رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير ثم فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. الآية: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن. هذه الحالة الخامسة من حالات إحياء الميت بقدرة الله جل وعلا بعد الموت، خمس حالات في سورة البقرة فيها إحياء الميت بعد موته، هذه الحالة الخامسة، والحالة التي قبلها الآية التي قبلها مباشرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وهنا يقول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم. إذ ظرف، والعامل فيه فعل مقدر كما تقدم في كثير من آيات القرآن المبدوءة بإذ. واذكر لقومك إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. وإبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء، وهو أبو الأنبياء بعده عليه الصلاة والسلام، وهو الذي حاج النمرود في قوله: ربي الذي يحيي ويميت. فليس عنده أدنى شك في قدرة الله جل وعلا على إحياء الميت وعلى البعث بعد الموت. والبعث بعد الموت الركيزة الثالثة التي ركزت عليها الآيات القرآنية المكية. أولا توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، ثانيا الإيمان والتصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثالثا الإيمان بالبعث. وإبراهيم عليه السلام حاج النمرود في أن الله جل وعلا هو الذي يحيي ويميت، فليس عنده أدنى شك في هذا. ولذا قال الله جل وعلا: أولم تؤمن، يعني ما أنت مصدق، ما أنت مؤمن بهذا، ألست مؤمنا بهذا؟ قال: بلى أنا مؤمن. ولكن ليطمئن قلبي. قالوا حق اليقين وعين اليقين، فعين اليقين أبلغ، والنظر بالعين إلى الشيء أبلغ في إيقان المرء به الإيقان الكامل. وليس المخبر كالمعاين، يقول عليه الصلاة والسلام، موسى عليه الصلاة والسلام أخبره ربه جل وعلا خبرا لا مجال للشك فيه، إنا قد فتنا قومك من بعدك، فلما رآهم عاكفين على العجل يعبدونه غضب غضبا شديدا وألقى اللوحة وتكسرت من هول المرأة. فالإنسان إذا عاين الشيء بعينيه أبلغ من إذا أخبر به خبرا. قال أولم تؤمن؟ قال بلى مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي، يصل إلى درجة أعلى. ولا شك أن الإيمان يتفاوت، وعين اليقين أبلغ من غيره، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. كلما أطاع المسلم ربه وأكثر الطاعات زاد إيمانه وقوي وثبت، وكلما وقع المسلم في المعصية نقص إيمانه وقل، حتى إنه قد يضمحل والإيمان يمرض والإيمان يموت ويفقد الكلية. فهو درجات، وجاء أن إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه لو وزن بإيمان الأمة لرجح إيمانه على إيمان الأمة كلها. فإيمان أبي بكر لا يعادل بغيره، فالإيمان يتفاوت ويزيد وينقص. ويقول بعض الصحابة لبعض هلما نزيد في إيماننا، يعني نجلس نتذاكر نذكر الله جل وعلا ونحمده، هذا يزيد في الإيمان. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه ينبغي للمؤمن أن يتعاهد إيمانه، أيزيد أم ينقص، يعني يفضل لنفسه، لأن الإنسان أحيانا يجد عنده الرغبة والقوة في الخير، هذا دليل على زيادة إيمانه، وأحيانا يكون عنده تكاسل وضعف وعجز، هذا دليل على تقهقر إيمانه وضعفه. وأنه قابل للنمو وقابل للزيادة للنقص، وأنه إذا نقص فيحصل للإنسان أن يتعهده أن يحاول أن يزيد فيه، يعالجه من مرضه هذا. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يرى بعيني رأسه يقوى إيمانه بهذا أكثر، ولكن ليطمئن قلبي. استجاب الله جل وعلا له. قيل في سبب نزولها أنه عليه السلام لما حاج النمرود أحب أن يرى بعينيه ما قرره أمام النمرود، وقيل إنه مر بجيفة على سيف البحر ميتة آدمي أو حيوان، وأن سباع البر تأتي وتأكل منها، وسمك البحر يخرج ويأكل منها، والطير في الجو ينزل ويأكل منها، وهذه وكل نفس معلوم أنها مبعوثة يوم القيامة، حتى والحيوانات كل ذات روح مبعوثة ومحياة، ويقتص لبعضها من بعض. ثم يقول الله جل وعلا للبهائم كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فنظر إبراهيم عليه السلام على هذه الجيفة وكل يأكل منها، ثم هذا الطير يموت ويأكله غيره، وسمكة البحر تأكل منها ويأكلها غيرها، وتتنقل من جوف إلى جوف، فكيف تجتمع هذه كل واحد شيء منه على حدة؟ فسأل ربه جل وعلا أن يريه بعينه كيف يحيي الموتى. وقيل غير ذلك من أسباب النزول، وقيل إنه لما بشر بأن الله اتخذه خليلا قال يا ربي أجب دعائي علامة لي على صدق ما بشرت به، فسأل ربه هذا السؤال فأجابه الله جل وعلا، قال فخذ أربعة من الطير، أربعة من الطير متفاوتة، طير إنسي وطير وحشي، وسماها بعض المفسرين بأسماء، قال الغراب والحمامة وكذا وكذا، وسماها البعض الآخر بأسماء أخرى، والله أعلم بذلك، ولا حاجة لنا بتسمية هذا الطير أي نوع من أنواع الطير، الحمامة أو الصقر أو الغرنوق أو الغراب أو أي نوع من أنواع الطير. أربعة من الطير فصرهن إليك، فصرهن فيها قراءتان، صرهن بضم الصاد وكسرها، فصرهن إليك، فصرهن إليك، وقيل هي متفاوتة وقيل بمعنى واحد، وصرهن إليك. قال فيها المفسرون رحمهم الله قالوا معاني، قالوا ميلهن إليك، أو وجههن إليك، أو قطعهن، فتأتي صر إلي مل إلي، وصر إلي واجهني، وصرت إليكم بمعنى ملت إليكم وتوجهت إليكم، وصر بمعنى التقطيع، فصرهن إليك. وذلك أنه أمر بأن يأخذ أربعة من الطير ويذبحهن، ويخلط لحمهن بعضه ببعض والعظم والريش ويجعلهن بمثابة قطعة واحدة، ثم يوزع هذه القطعة على عدد من الجبال، قيل 4 وقيل أكثر، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا وأبقي عندك رؤوسهن باقيات تحت قدمه، 4 رؤوس. ثم أمر بأن يدعوهن: تعالين إلي بأمر الله. فرأى بعيني رأسه الريش تطير من هذا لهذا، واللحم والدم والعظم تتطاير وهو يرى بعينيه، فاكتمل الطير كاملا بدون رأس. ثم دعاهن فجئنا إليه يمشين غير طائرات، قالوا إن المشي أبلغ لأنه قد يطير من لا يستطيع المشي أو يكون فيه عرج أو خلل في رجليه، فجئنا يمشين إليه حتى وصلناه، فكل واحدة دخلت في رأسها بقدرة الله جل وعلا. فصرهن إليك، يعني ميلهن واخلطهن ثم فرقهن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، فرق هذا اللحم المخلوط والدم والعصب والعظم والريش، فرقه على عدد من الجبال، ثم ادعوهن فقل تعالينا إلي بأمر الله. فجئنا إليه يمشي، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، يعني مشيا. قالوا المشي أبلغ وحتى يراه. ثم ادعوهن إليك، ثم ادعوهن يأتينك السعي مشي، واعلم أن الله عزيز حكيم. اعلم علم اليقين الذي لا شك فيه أن الله عزيز غالب قادر، لا يعجزه شيء ولا يقهره شيء، حكيم يضع الأشياء مواضعها. وكما قال بعض العلماء رحمهم الله: عزيز لها معنى عظيم، وحكيم لها معنى عظيم، واجتماع الاسمين يدل على معنى عظيم. العزة الغلبة والقوة، والحكمة وضع الشيء مواضعه. ثم إن العزة في المخلوق قد يصحبها الطيش وعدم المبالاة، لأنه عزيز ما يبالي بأحد، يضع الشيء موضعه أو في غير موضعه، ما أحد يستطيع أن ينكر عليها وليقول هذا غير مناسب مع هذا. والحكمة في المخلوق قد يصاحبها عدم القدرة، العين بصيرة واليد قصيرة، يكون عنده فكر وعنده حكمة وعنده معرفة للأمور، لكن ما يطاع، ما له قوة وثقل في المجتمع، تدبير على نفسه فقط. فكون الله جل وعلا موصوف بهذين الصفتين معا يدل على اقتران العزة بالحكمة، وأنها عزة خلية من النواقص والطيش والغضب وسرعة التصرف بدون مبالاة، وأنه حكيم مع العزة، يضع الشيء مواضعه جل وعلا مع القدرة والتصرف الكامل، فهو جل وعلا عزيز وحكيم وموصوف بالاسمين معا، عزة مع حكمة. واعلم أن الله عزيز حكيم. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال مبرأ عن صفات النقص والعيب، والناس في باب أسماء الله وصفاته ثلاث فرق، طرفان ووسط. طرف أثبتوا الأسماء والصفات وشبهوها بصفات المخلوقين تعالى الله، وطائفة أخرى تزعم أنها نزهت عن مشابهة المخلوقين فعطلت الله من صفات نفتها. قالوا ما يمكن نثبت، إذا أثبتنا السمع معناه شبهناه بالمخلوق، إذا أثبتنا البصر معناه شبهناه بالمخلوق، فنفوا الصفات. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين، أثبتوا لله إثباتا بلا تشبيه، ونزهوا الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل، أثبتوا مع التنزيه، أبعدوا عن الطائفتين الضالتين. فالطائفة الأولى أثبتت مع التشبيه، والطائفة الثانية تزعم أنها نزهت وهي عطلت الله من صفاته. وهؤلاء المعطلة ما وقعوا في التعطيل إلا بعدما وقع في أذهانهم التشبيه، وقع وتصوروا التشبيه ففروا منه إلى التعطيل والعياذ بالله، فصاروا كما قال القائل: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. فروا من سيء إلى أسوأ منه. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزهوا الله تنزيها بلا تعطيل، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. وأهل السنة والجماعة وسط في باب أسماء الله وصفاته بين طوائف ضالة، ووسط بين طوائف أخرى ضالة في أحكام الله جل وعلا، ووسط بالنسبة لآل محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، لأن من الناس من ألههم ورفعهم عن قدرهم وجعلهم بمنزلة الإله تبارك وتعالى، ومنهم من الناس من شتمهم ولعنهم وأبغضهم. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين، يحبون أهل آل النبي صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم ويوالونهم ولا يرفعونهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا.
ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا، منها أنه لما قال لنمرود: ربي الذي يحيي ويميت، أحب أن يترقى من علم اليقين بذلك إلى عين اليقين، وأن يرى ذلك مشاهدة،
أن يترقى يعني يرتفع أكثر باليقين، لأن فيه حق اليقين وعين اليقين أبلغ. نعم.
فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن.
وجاء باسم الرب جل وعلا من باب الاستعطاف، رب اغفر لي ولوالدي ووالديهم، وهكذا يعني إذا سأل الإنسان ربه يذكره بصفة الربوبية التي تدل على عنايته بعبده جل وعلا ولطفه به.
قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأما الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال
هذا الحديث في الصحيحين نحن أحق بالشك من إبراهيم، وهذا ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم، لأن بعض الناس قد يفهم من قول إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى أن هذا من باب الشك، أو أنه مثل قول القائل أن يحيي هذه الله بعد موتها، عنده تردد أن هذا من باب الشك. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن إبراهيم، فالعلماء رحمهم الله فسروا قوله صلى الله عليه وسلم نحن بالشك أحق بالشك من إبراهيم بتفسيرات، لكن من أوضحها وأبينها أن هذا ثناء على إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يتطرق إليه شك، وأنه إن لو كان هناك شك لكنا نحن أحق. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك في البعث، وأنه يدعو الناس صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بالبعث، فيقول لو كان شك لكنا نحن أحق به، لكن ما في شك، ما عند إبراهيم أي شك بهذا. قالوا هذا مدح وثناء على إبراهيم، وليس اعتراض على إبراهيم بأن عنده شك، لا، تعالى الله، وهو عليه الصلاة والسلام بعيد كل البعد عن هذا، لأنه إمام الحنفاء ووالد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فليس المراد ها هنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده، بلا خلاف. وقوله تعالى فقال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي، وإن كان لا طائل تحت تعيينها، إذ لو كان في ذلك مهم لنص القرآن عليها.
يعني لا حاجة في تعيين هذه الأربعة، هل هي الصقر أو الحمام أو الغراب أو كذا أو كذا، أربعة من الطير. نعم.
قال مجاهد كانت حمامة وديكا وطاووسا وغرابا. وقوله تعالى فصرهن إليك أي وقطعهن، وعن ابن عباس رضي الله عنهما فصرهن إليك أوثقهن، فلما أوثقهن ذبحهن، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض، ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن كما أمره الله عز وجل، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، حتى قام كل طائر على حدته وأتينه يمشين، ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها. ولهذا قال الله تعالى واعلم أن الله عزيز حكيم، أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع من شيء، وما شاء كان بلا مانع، لأنه القاهر لكل شيء، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: كثير من المصلين ينتقلون من حال إلى حال قبل انقطاع صوت الإمام، فماذا تنصحونهم؟
الواجب على المأموم أن يكون تابعا لإمامه، فلا يكون سابقا له ولا يكون مساويا له، وإنما يكون بعده. فيقول الصحابي رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم فما يحني أحد منا ظهره حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، يعني حتى يسجد. فالواجب على المأموم أن يكون تابعا لإمامه. جعل الإمام ليؤتم به، فلا يكون إماما للإمام كما يفعل بعض الناس جهلا فيحرم من الصلاة، يسابق الإمام، يسبق الإمام، فيكون كأنه جعل نفسه إماما للإمام، ولا يكون إماما مع الإمام فيكون مساويا له. وإنما السنة أن لا يهوي المرء ولا يبدأ في التحول من حال إلى حال حتى يستقر الإمام. إذا قال الإمام الله أكبر فلا نقول شيئا حتى ينقطع صوت الإمام، وإذا سجد الإمام فلا نسجد حتى يصل الإمام إلى الأرض. الكثير من المصلين هداهم الله يصلون الأرض قبل الإمام، والأكثر من هو مساو للإمام، وقليل من يتأخر عن الإمام، وهذا هو السنة.
يقول السائل: هل الإحرام من جدة لأهل السودان صحيح أم عليهم شيء؟
الإحرام لأهل السودان ولغيرهم من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فكل جهة لها ميقات، فإذا وصل إليه أحرم منه، لم يصل إلى الميقات ما يؤمر بالذهاب إليه، وإنما إذا حاذاه على يمينه أو على شماله يحرم. فالقادم من أفريقيا من طريق البحر الأحمر أمامه بين يديه ميقاتان، يلملم من الجنوب والجحفة من الشمال، فإذا حاذى أحد الميقاتين أو مر به أحرم. قال بعض العلماء رحمهم الله: إن بعض جهات السودان يصل المرء إلى جدة قبل أن يحاذ الميقات يلملم وميقات الجحفة، فحينئذ إذا كان هكذا فيحرم حينما يصل إلى جدة، وإلا فجدة ليست ميقات. وأما من حاذى أحد الميقاتين وتجاوزه وأحرم من جدة فقد ترك واجبا من واجبات النسك، وعليه هدي لترك هذا الواجب.
يقول السائل: هل ترث المرأة المتزوجة المسيار إذا مات عنها زوجها؟
الزوجة في المسيار مثل غيرها، إلا أنها هي أسقطت شيئا من حقها في حال الحياة، أما في حال الموت فهي ترث كما يرث غيرها. فهي إذا أسقطت القسم، أسقطت المبيت، أسقط شيئا من حقها، أو اشترط عليها الزوج هذا أن تسقط شيئا من حقها، فلهما ذلك. إذا اشترط الزوج عليها ذلك أو هي بدون اشتراط أسقطت شيئا من حقها فيسقط، لكن الميراث ثابت لها لأنها زوجة. والله جل وعلا يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم، الآية.
يقول السائل: توفي عن 3 بنات وابنان وزوجة، ولم يترك إلا سيارة وعليه دين 4000، عمل الأبناء بالسيارة وتمكنوا من تسديد الدين وحصلوا على 10000، وذلك عن طريق العمل بالسيارة، هل تدخل هذه 10 في التركة؟
أولا، لا ميراث قبل سداد الدين، فالواجب هو تسديد الدين، ولا يتوارثون شيئا حتى يسدد الدين. هؤلاء عملوا على السيارة وهذا حسن، ولعله بعد استئذان صاحب الحق الدائن فقد حصل لهم دخل بهذه السيارة وسددوا الدين الذي على مورثهم وحصلوا على زيادة مبلغ، هذا لا يخلو. إن أرادوا المشاحة فلهم أن يأخذوا مقابل عملهم، وإن تنازلوا لشركائهم في الميراث وقالوا: هذا رزق ساقه الله بسبب السيارة فنحن نقتسمه، فلهم ذلك. وإذا تشاحوا وأرادوا أن يكون لهم أجرة فحسب ما اتفقوا عليه.
يقول السائل: هل يجوز المسح على الشراب؟ وهل الشراب يأخذ حكم الخف؟
نعم، إذا كان صفيقا ويثبت بنفسه ولا يصف البشرة وساتر للمفروض فنعم يمسح عليه المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن، ومدة المسح تبدأ من أول حدث بعد لبس على طهارة.
يقول السائل: رجل أدى الحج متمتعا هو وزوجته، ولكنه ترك السعي بعد طواف الإفاضة، فماذا عليهم؟ وإذا كان السعي عليهم فهل يمكن التوكيل؟
السعي ركن من أركان الحج على الصحيح، فأركان الحج نية الدخول في النسك، ليس التجرد من المخيط، وإنما هو نية الدخول في النسك بالقلب، النية. والثاني الوقوف بعرفة، والثالث الطواف، والرابع السعي. فأركان الحج 4، والركن لا يسقط بحال، ولا يتم الحج إلا به. فإذا لم ينوي الدخول في النسك فلا حج حينئذ. إذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لأنه لا يقضى، وعليه أن يتحلل بعمرة. أما الطواف والسعي فوقتهما موسع والحمد لله، ولا يسقطان بحال، ولا يصح فيهما التوكيل، ولا يتحلل المرء التحلل الكامل إلا بتأديتهما. فلا يحل له أن يقرب زوجته إلا بعد أن يأتي بهذين الركنين الطواف والسعي. فعليهما الطواف، الطواف طافا وعليهما السعي وهو ركن ولا يصح التوكيل فيه، وعليهما فدية ما فعلاه مما هو من المحظورات.
يقول السائل: إذا قلت لأمي لا أستطيع أن أستقدم خادمة من الخارج لأنه ليس لها محرم، هل هذا من عقوق الوالدين؟
لا يا أخي، ليس من عقوق الوالدين، وإنما إذا تيسر لك تحقيق رغبة الوالدة بشيء لا محظور فيه فحسن، ولا يلزمك مثل هذا، لأن هذا ليس بضروري للوالدة ولا يعتبر الامتناع منه عقوق. ثم إن استقدام المرأة وحدها بدون محرم فيه مخالفة شرعية، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة قصر إلا ومعها محرم، وإذا أقدمها حضر معها المحرم فيجوز أن تبقى المرأة في بيت العائلة بدون محرم في البيت، وإنما المحرم يشترط للسفر ذهابا أو إيابا.
يقول السائل: ما هو أول ما خلق الله؟ هل هو القلم أو العرش؟
جاء أن أول ما خلق الله القلم، وكان عرشه على الماء، والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل العرش أول أو القلم أول، قولان، ولا يضر الخلاف في هذا، وإنما الصحيح والله أعلم وما ترجحه الأدلة أن العرش أول ما خلق الله، ثم أول ما خلق الله من هذا العالم المشاهد هو القلم، فقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالحديث أول ما خلق الله القلم، وكان عرشه عرش الله جل وعلا على الماء، فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم، والخلاف في هذا ما يؤثر على عقيدة المسلم والحمد لله.
يقول السائل: هل هناك في سنة الفجر قراءة آيتين غير سورة الكافرون والإخلاص؟
نعم، ورد قراءة سورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وسورة قل هو الله أحد في الركعة الثانية، وورد قراءة آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية في سورة البقرة التي هي مقابلة الصفحة لقوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس. وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية من سورة آل عمران، أو الآية: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، في سورة آل عمران. وردت قراءة هذه وقراءة سورتي الإخلاص قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
يقول السائل: نعاني أنا وإخوتي من الأرق وقلة النوم، فبماذا تنصحنا؟
أولا تقليل النوم في النهار، لأن الكثير من الناس اليوم اتخذوا النهار نوما، فإذا جاء الليل ما نام، لأن النوم محدد للجسم، إذا أخذه في النهار ما قدر عليه في الليل، وإذا وفره في النهار أخذه في الليل. ثم الورد عند النوم، قراءة ما تيسر، يقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، ويدعو بما ورد من الدعاء، فإنه بهذا يطرد الشيطان، والأرق يكون من الأفكار والهواجيس في أمور ما ينشرها الشيطان في بال الإنسان حتى يشتغل بها، فيحسن للإنسان أن ينام على طهارة، وأن يقرأ ما تيسر من القرآن ومن الأحاديث الواردة في ذلك، ويقلل النوم بالنهار. في هذه الحال حري به أن ينام في الليل.
يقول السائل: بالنسبة لكفارة اليمين، هل يجوز أن نطعم 10 أشخاص، حيث لكل شخص أن كل شخص يأخذ ربع دجاجة ونفر من الرز في الكيس وآخذها من المطعم؟
كفارة اليمين كما ذكر الله جل وعلا إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هو بالخيار. فمن لم يجد واحدا من هذه فعليه صيام 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة خروجا من الخلاف، ولا يصح الصيام وهو قادر على الإطعام أو الكسوة، لأنها على الخيار بين الأمور 3، وعلى الترتيب بين 3 والرابع الذي هو الصيام، فما يسوغ له الصيام حتى لا يستطع واحدا من 3. وإطعام 10 مساكين هو بالخيار، إن شاء أعطاهم شيئا غير مجهز للأكل، 1.5 كيلو من قوت البلد لكل مسكين، وإن شاء أطعمهم طعاما يشبعهم، يكونوا في حال حاجة إلى الطعام فيدعوهم ويطعمهم طعاما يشبعهم. أما الصورة التي ذكرها الأخ السائل، قال إنه يضع الطعام في كيس ويناوله للمسكين، ما يصلح مثل هذا، لأنك ربما تعطيه هذا الكيس وهو قد تغدى أو تعشى، فيكون ما يستفيد منه شيء، إن صبره فسد عليه، فتعطيه شيئا يصبر 1.5 كيلو من قوت البلد، أو تدعوه إلى دارك أو إلى المطعم أو إلى مكان ما وتطعمه طعاما يشبعه ويكون في حاجة إلى الطعام. أما أن يعطى جاهز فقد نص العلماء على أنه لا يكفي، لأنك قد تعطيه الجاهز ويكون في غير حاجة إليه، فإذا صبره فسد عليه.
يقول السائل: جاء مولود لصديق حميم لي فسماه باسمي، فإذا أرسلت له مبلغ مالي فهل لي في هذا المال أجر؟
هذا بحسب نيتك، إذا أعطيته ما أعطيته احتسابا لله جل وعلا وإعانة له على عقيقة أو نحو ذلك فلك أجر، وإذا أعطيته بنية أنه سماه باسمك تكريما لك وأردت أن تكافئه على هذا التكريم، يعني شعرت أنت أنه أكرمك بأن سماه باسمك فأردت أن تكافئه، فعلى حسب نيتك، إذا أعطيته لله فلك أجر، وإذا أعطيته من باب المكافأة فليس لك شيء.
يقول السائل: قام أحد الصالحين بإعطائي مبلغ 500 ريال على أنه زكاة، وأخذتها بالرغم من عدم احتياجي لها وعلى الرغم من أني لم أطلب منه شيئا.
إذا علمت أنها زكاة وأنت تعرف نفسك أنك لست من أهلها فلا يجوز لك أخذها، والزكاة سواء طلبتها أو أعطيتها بدون طلب، إذا علمت أنها زكاة فلا تأخذها، وإنما الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أتاك من غير طلب ولا استشراف نفس فخذه، هذا إذا أتاك مثلا من ولي الأمر، من الإمام، من شخص من باب الهدية، من باب الإكرامية ونحو ذلك، ليس الزكاة، فلك أن تأخذها ولك أن تتركها، وإذا أخذتها فلا بأس عليك، لكن إذا كانت من باب الزكاة وأنت لست من أهلها فلا يجوز لك أخذها، ولا يجوز لك أن تأخذها على نية أنك تعطيها غيرك، لأنك لست وكيل عن المتصدق حتى تأخذها وتعطيها، فهو أعطاها إياك على أنك من أهل الزكاة، فإذا عرفت أنك لست من أهل الزكاة فلا يحل لك أخذها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجلان جلدان يعني قويان يطلبانه من الصدقة التي بين يديه، قال لهما عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. صنفان من الناس لا حظ لهم في الزكاة: الغني وهو من الذي عنده ما يغنيه، والمراد بما يغنيه يعني عنده كفاية سنة، إذا كان عنده كفاية سنة فيعتبر غني، إلى الحول يأتيه من الزكاة إن احتاج وإن استغنى فالحمد لله، لكن ما يحل للفقير أن يأخذ أكثر من كفاية سنة. أو قوي مكتسب، القوي الذي يعمل ويكتسب، وإن لم يكن عنده غنى لكن يأتيه رزق كل يوم بيومه، هذا لا يحل له أن يأخذ من الزكاة، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، بهذا الشرط قوي مكتسب. أما يوجد كثير من الإخوة أقوياء لكنهم ما يتسنى لهم الاكتساب ولا يعملون، إما لانقطاعه لطلب العلم مثلا، وإما لأنه ما يتمكن من العمل لسبب من الأسباب، فهذا يعطى من الزكاة وإن كان قوي.
يقول السائل: إذا مس المحرم طيبا من غير قصد فهل عليه شيء في ذلك؟
ليس عليه شيء، إذا سلم على شخص قد طيب يده أو استلم الركن اليماني أو استلم الحجر الأسود وفيهما طيب فلا بأس عليه ولا يضره، لأنه ما قصد مس الطيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.